أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: وإلى ما ذكره أشار هنا بقوله والحديث الذي رواه. طبعا هذا أخذناه بالأمس، هو جاي يشير له في السطور الأولى ذي، يشير إلى هذا المطلب. يقول: وإلى ما ذكره في الذكرى المصنف أشار هنا في اللمعة بقوله والحديث الذي رواه علي بن جعفر، يدل علي بن جعفر عليه السلام يدل على احتساب ما بقي من التكبير. من التكبيرات عندكم؟ من التكبيرات؟
من التكبير
اي لهما، ثم يأتي بالباقي للثانية. وقد حققناه في الذكرى، هذا منه اللي يقول وقد حققناه في الذكرى المصنف بشيجي الشارح شي يقول بما حكيناه سابقا. نحن الشارح حكيناه وفصلناه شرحناه سابقا عنها عن الذكرى. ثم استشكل بعد ذلك الحديث بعد بعدم تناول النية أولا للثانية، فكيف يصرف باقي التكبيرات إليها مع توقف العمل على النية؟ رجاء الالتفات. الشارح في صدد ذكر ما أشار إليه سابقا من شرح، قال: ترى كل اللي شرحناه احنا بالامس اشار له اليه اشار المصنف اليه بقوله والحديث، واحنا فصلناه بالامس الدرس في الدرس السابق. لكن هو المصنف في الذكرى بعد ما ذكر الروايه وجاب التفصيل، هو انه الجنازه الثانيه اذا اتت، هكذا كان رأي المصنف، أن الجنازة الثانية إذا أتت يشرك المصلي بينهما في التكبيرات، تمام ولا لا؟ يقول يرد عندنا إشكال. وين الحكي؟ يقول المصنف في الذكرى، يقول يرد إشكال إذ أن النية سابقة للجنازة الأولى، كيف يشرك بنية ثانية للجنازة الثانية في نفس الصلاة الأولى؟ ها، بعدين أجاب، هو أجاب المصنف في الذكرى، يقول إحداث النية الثانية ما تضر. عرفت شلون؟ ما تضر. شي يضر النية؟ قصد القربة. قصد القربة كما يحصل في الجنازة الأولى يحصل بتشريك الجنازة الثانية في الصلاة الأولى، شو المانع من عنده يعني؟ واضح الفكرة. لذا قال: ثم استشكل، يعني منه المصنف في الذكرى، بعد ذلك الحديث اللي رواه علي بن جعفر عليه السلام بعدم تناول النية أولا للثانية، أهو لما نوى الصلاة الأولى نوى القربة للصلاة الأولى، ها، فكيف يصرف باقي التكبيرات إليها إلى الصلاة الثانية مع توقف العمل على النية؟ وأجاب، أهو نفس المصنف أجاب في الذكرى: بإمكان حمله على إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين. قصده هنا من الآن، مو من الآن يعني من أول الصلاة الأولى، لا،
من حين حط
الجنازة، من حين التشريك. واضح الفكرة؟ وهذا ما يمنع، شو المانع من؟ وهذا الجواب لا معدل عنه. يقول الشارع ترى جوابه ما في غيره، خلاص، يقول لا معدل عنه ولا يمكن أن نعدل عنه. وإن لم يصرح بالنية في الرواية، وإن لم يصرح بالنية في الرواية، الرواية صحيح لم جسمه، لكن هذا طبيعي، المتعارف طبيعي إن بيصلي بيصلي على الجنازة بقصد الداعي، وهذا مما يدلل من خلال هذه الرواية أن الإمام يريد أن يقول لا يحتاج أنك تشغل النية في القلب، مجرد الداعي إذا جاءت الجنازة أنت أيها المصلي تنوي أنك تقصد الجنازة الثانية وأنت في حالة صلاة، وهذه الصلاة لا تكون من قربة، والقربة متحصلة بأي داع. واضح الفكرة؟ وهذا الجواب لا معدل عنه. وإن لم يصرح بالنية في الرواية لأنها، يعني النية، أمر قلبي يكفي فيه مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية إلى آخر ما يعتبر فيها. واضح الفكرة. بعد وقد حقق المصنف في مواضع أن الصدر الأول يعني الفقهاء المتقدمون وقد حقق المصنف في مواضع أن الصدر الأول ما كانوا يتعرضون للنية لذلك ما كانوا يتعرضون للنية لذلك لذلك أنا شنو أن النية أمر قلبي فإذا كان أمر قلبي بعد ما لا داعي إلا لازم يقولون يقولون لازم أن ينوي للأمر قلبي طوال يحضر بمجرد تصير الجنازة عمه ويريد أن يشارك خلاص شركها طبيعيا في قلبه. واضح. وإنما أحدث البحث عنها المتأخرون هل لا بد أن ينوي التشريك بعد أن يأتي بها قلت أمر قلبي ذي ما يحتاج أصلا تبعثون ذي. واضح الفكرة. فيندفع الإشكال يندفع الإشكال شنو أن أمر قلبي والأمر سهل. وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع وبدونه يتجه تحريمه. عرفت شلون؟ وقد ظهر من ذلك شنو ظهر من ذلك يعني ما ذكرناه عمن من الرواية بحسب فهم المصنف اي وبحسب شنو هو ما ذكرنا سابقا ذكرنا قلنا الصلاة هي صلاة واجبة الأولى فكيف يقطعها بينا وفصلنا هذا بعدين ردينا قلنا أن هذا يمكن توجيهه أنه دعاء وكذا يجوز قطعه على كل حال بلي وإن كان بعضهم يناقش يعني. وقد ظهر من ذلك وإن شاء الله المرة نبحث في قاعدة لا يجوز إبطال العمل هالمرة نحاول أن نفصل إذا كان في وقت مناسب مفصلا أقوال الفقهاء المتقدمين المتأخرين بشيء من التفصيل. وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع وبدونه بدون الدليل يتجه تحريمه تحريم قطع شسم النية. وما ذكره المصنف من جواز القطع على تقدير الخوف على الجنائز تذكر سابقا مر كلام في الدرس السابق هو ايش قال المصنف سابقا اي طبعا مر وين في ذا مو مر في اللمعة مر في الذكرى مار في الذكرى في الذكرى قال نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استأنف تذكر هذا تبع كلامه كلام المصنف في الذكرى يبي يحكي الآن الشرح يقول شلون يقول المصنف لو خيف على الجنائز يعني لو خيف على الثانية من إتمام الأولى نعم يجوز له القطع يعني أن المصنف لا يجوز القطع قطع الأولى إلا إذا خيف على الثانية نقول الخوف لابد أن نتصورها هكذا على ثلاث صور إما أن يكون الخوف على الأولى فقط فقطعها يضر بها لأن تكبيرات تحتاج أدعية تحتاج ها إذا كان قصده لأنه قال الجنائز فقطعه يضر بها إنزين إذا إيش يكون قطع الخائف على الجنازة الأولى والجنازة الثانية أيضا قطع الأولى يضر بالأولى وإذا كان لا خائف لو أنه أتم الصلاة على الجنازة الأولى تتضرر الجنازة الثانية يقول ذي متى يصير ذي يصير فرد نادر وإلا حتى الجنازة الثانية الجنازة الثانية ما تحتاج وقت ما تحتاج إلى مكث تكبيرات وأدعية إذا الخوف ما له معنى عليها إنما نعم في حالة يعني في حالة نادرة جدا يخاف على الثانية فيما لو كانت مثلا الجنازتين كانت الجنازتان مختلفتين واحد لطفل واحد لرجال أدعية تختلف ولا ما تختلف هذا مما يستلزم التطويل فلو كانت الجنازة الثانية هي المخيف عليها المخوف عليها إذا لابد أن يقطع الأولى لماذا؟ لأن الأدعية تختلف لكن يمكن أن يجاب عليه بأن يمكن للمصلي أن يأتي بأدعية ها
مشترك
واضح الفكرة لذا قال هذا اللي يبي يشير له الشارح وما ذكره المصنف من جواز القطع يعني اللي ذكره المصنف في الذكرى على تقدير الخوف على الجنائز يقول غير واضح لأن الخوف إن كان على الجميع يعني على صلاة الأولى والصلاة الثانية وبالتالي يجوز له أن يقطع الأولى. ها إن كان على الجميع هذا الصورة الأولى أو على الأولى فقط هذا الصورة الثانية فالقطع يزيد الضرر على الأولى لأنه بيرجع بيضطر يرجع يصلي عليها ولو بالتشريك ولا يزيله ولا يزيله لانهدام ما قد ما يعني ما يمكن إزالة الضرر. كيف تزيله؟ بتقول والله بالتشريك بالنتيجة بيضطر بيعيد الصلاة هو لو قطع الأولى ولو خلال من خلال التشريك بصلاة واحدة على الجنازتين لانهدام ما قد مضى من صلاتها يعني صلاة الأولى الموجب لزيادة مكثها بدل ما يكملها يروح الحين بيرجع بيصلي مرة ثانية هذه طول جسمه المكث الأولى هذه ضرر الأولى بالنتيجة. وإن كان الخوف هذا القسم الثالث تصوير التصور الثالث للخوف وإن كان الخوف على خصوص الأخيرة صلاة ثانية فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها بالنتيجة تحتاج إلى وقت الصلاة الثانية. ها وهو يعني المكث يحصل مع التشريك الآن والاستئناف سواء يريد هو يشرك أو يريد أن يستأجر صلاة جديدة إذا قصده التضرر الثانية بيحصل مكث بالنتيجة. نعم يمكن فرضه أن تتضرر الثانية دون الأولى نفرض في فرض نادر لو كانت الأولى تختلف عن الثانية الجنازة الأولى تختلف عن الجنازة الثانية مثلا الأولى لرجل والثاني لطفل مثلا الأولى لرجل والثانية لامرأة ممكن هذا لأن الأدعية تختلف واضح الفكرة. نعم يمكن فرضه فرض هذا الضرر على الثاني بالخصوص نادرا بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما هو إذا بيعدد الدعاء لأن الجنازتين مختلفتان هذا معناته يصير جسمة الضرر الثاني فعلا ها مع اختلافهما فيه بحيث يزيد ما يتكرر منه على مضى بيضطر هو شنو في الصلاة الثانية شنو بيضطر لو قطع الأولى بحيث الضرر لو لم يقطع الأولى رايح بيعيد الأدعية في الصلاة الأولى وبعدين في الصلاة الثانية شنو بيعيد الأدعية هذه الإعادة ذي تتكرر من لازم يقطع الأولى حتى لا تتضرر الثانية. يقول فيه يقول ما اختلافهما يعني فيه في الأدعية بحيث يزيد يعني الأدعية ما يتكرر منه في الصلاتين على ما مضى من الصلاة على الثانية لأنه نفرض أنه ما قطعها الصلاة الأولى فبيعيد الأدعية في الصلاة الأولى ولا خلص من الصلاة الأولى بيشرع في الثانية وبيأتي بأدعية أخرى مخالفة. وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقي يعني من التكبيرات ينوي بقلبه على الثانية يقول بالنتيجة أن دخل في مطلب ثاني يقول الحين إحنا نفرض أنه الآن يريد يشرك إذا يريد يشرك بباقي التكبيرات ينوي بقلبه في الثاني على الثانية صح ولا لا ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما يعني نفرض أنه كبر الأولى تكبيرتين جاءت الثالثة التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة يشرك بينهما بين الجنازتين تمام ولا لا هذا واضح عندك نشرحنا هذا بينا هذا واضح يقول ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما كما لو حضرت ابتداء لو جاي الجنازة الأولى مع الجنازة الثانية للتو الآن يريد يصلي عليهم صلاة واحدة لابد أن يشرك بينهما إذا يريد يصلي صلاة واحدة على جنازات متعددة لابد أن يشرك بينها في التكبير والأدعية كما لو حضرت أو حضرت جميع مجموعة من الجنازات مو بلازم ثنتين الجنازة كما لو حضرت ابتداء ويدعو لكل واحد بوظيفتها من الدعاء يعني إذا يعرف هو أنه لابد من تغيير الدعاء يدعو لهذا وقصده الأولى ويدعو للثاني وقصده مثلا لنفرض أنه حضر الجنازة لكبير وصغير لكبير وصغير فارتكبير الرابعة للطفل ايش يقول اللهم اغفر لي أبوي واجعله لنا فرطا وكذا ما أدري شنو هذا ما بيقوله وين في بعد التكبير الرابع على الجنازة للرجل الكبير فماذا يفعل يأتي بدعائين وإن كان تكبيرا واحدا واضح الفكرة وهذا ما في مانع ذا وينوي لكل دعاء لصاحبه واضح الفكرة ويدعو لكل واحدة بوظيفته من الدعاء مخيرا في التقديم إلى أن يكمل مخيرا في التقديم يعني شنو سواء يريد أن يقدم دعاء الرجل على المرأة أو دعاء الرجل على الطفل أو الطفل على المرأة أو الطفل على الرجل ما يضر هذا تقديم الدعاء ثم يكمل ما بقي من الثانية. ومثلهما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد نفس الحكاية، فإنه طبعا كلامنا كان وين في التشريك، الآن يتكلم عن صلاة واحدة على متعدد، فإنه يشرك بينهما بينهم فيما يتحد لفظه، يشرك بينهم فيما يتحد لفظه، يعني شنو؟ في التكبير والدعاء، مو فقط في الدعاء، يعني أنا أريد أن أصلي على جنازة متعددة، على جنازات متعددة، وكبر فقط الجنازة اليمي أمامي قريبة مني، أو بعد أيضا أنوي التكبير لجميع تلك الجنائز، لجميع تلك الجنائز، واضح الفكرة؟ وحتى في الدعاء. ولا الآن لنفرض أن في منافق وفي مؤمن، المؤمن له 5 تكبيرات، المنافق له 4 تكبيرات، صح؟ في الرابعة أقصد المؤمن وأقصد المنافق، لكن في الخامس أقصد المؤمن وأترك المنافق، حتى تصير 4 تكبيرات لمن؟ لمنافق المنافق، 5 للمؤمن، واضح؟ ها. ويراعي في المختلف كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل، المؤمن يدعو الدعاء للمؤمن، المجهول في دعاء مأثور يقول مثلا اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، هذا الدعاء للمجهول. طبعا الدعاء للمجهول لا يخفى عليك متى يكون مجهولا؟ إذا ما في قراء. أما لو كان مدفون مثلا في فريج كله الشيعة، وذا الفريج عادة ما يجي فيه إلا الشيعة، ما يجي هندي ولا يجي باكستاني ولا يجي، ولا نفرض أنه مو باكستاني ولا هندي، سعودي مثلا، يعني من المنطقة، شككنا قرينة عادة إذا ما حد يجي من غير أهل بلد مثل المناطق القديمة عادة ذا الشيعي، ما يعني مثلا إلا إذا قال أهلها مثلا إذا مو من منطقتنا، المنطقة صحيح كلهم شيعة ولكن مو من منطقتنا، لا يعرفه أحد مثلا، يعني عرف. فإذا هناك قرائن فلا يكون مجهولا، هذا الكلام إنما يكون مجهولا لو لم تكن هناك قرائن. وقلت لك المجهول يصلى عليه في بلاد المسلمين 5 إذا ما في قرينة على أنه منافق. والدعاء مثل ما بينت لك الدعاء بالمأثور، وإن لم يصرح المصنف لكنه واضح، يقول ويراعي في المختلف كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق، المنافق أقصد 4 ويلعنه عقب 4، يأتي بتربك تكبيرات 4، يقصد في 4 عليه وعلى غيره، وفي 5 لا يقصده لأنه ليس للمنافق تكبيرة 5، وطفل. وبعد شنه يقول ويراعي في المختلف وظيفة كل واحد، ومع اتحاد الصنف يراعي التثنية والضمير، اتحاد الصنف يعني كلهم إناث أو كلهم ذكور، يراعي إذا مثلا هناك جنازة فقط وكانت ذكرين، وكانت ذكرين يأتي بالتثنية ويأتي بالمذكر، أو كانت الجنازتين لأنثيين لامرأتين مثلا يقصد شنه التثنية ويقصد المرأتين، وهكذا يعني. وإذا كان جمع الذكور يأتي بالجمع ويقصد شنه الذكور، وإذا كان إناث إناث، وهكذا. ومع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه، ويذكر مطلقا مؤولا بالميت، إذا مثلا اللهم اغفر لها مثلا لهؤلاء الموتى، مع أنهم إناث أي ما يخالف، بل يحضر الميت، الميت يطلق على المرأة وعلى الرجل، أو يؤنث بلحظ الجنائز اللهم اغفر لهؤلاء الموت وقصد الجنازة، يؤنث يعني يقول اللهم اغفر لهذه الجنائز أو لأهلها أو كذا، اللي بحيث يقصد الجنازة. والأول أولى يعني يأتي بالضمائر والتثنية وكذا والجميع راعي، هذا يكون أفضل. الخامس دفنه، يعني من الأمور الواجبة في تجهيز الميت الدفن، والواجب مواراته في الأرض على وجه يحرس جثته من السبع، هذا أولا، ويكتم رائحته عن انتشار، هذا 2، يعني نحن لا نشترط أن يكون قدر قامة، هذا الاشتراط قدر قامة مستحب يكون عمق القبر، وأقل الفاضل إلى شنو؟ إلى الترقوة، هذه الترقوة الجمع بين عظم المنكب وش اسمه العظم اللي هو عظم المنحر، على كل حال هذا أقل الفضل، أنت ما تريد تسوي فضل، أهم شيء أن تحقق هاتين الصفتين، تحفظ جثته من السباع وتحفظ جثته من خروج الرائحة، من انتشار رائحتها، خلاص واضح الفكرة. على وجه يحرص جثته من السباع ويكتم رائحته من الانتشار، واحترز بالأرض عن وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان. واحترز بالأرض عن وضعه في بناء ونحوه وإن حصل. لأن بعضهم يقول أنا ما أقبل أنه يكون في بناء، لا بد يكون في الأرض. أرض، واضح الفكرة؟ أما ما يكفي تحطه في جدار مثل ما يفعله بعضهم، ما يفعله بعضهم في العراق، جدار واسع يحطونه فيه، بس الإنصاف أن الذي في العراق هو في الأرض في السرداب. يعني الآن هم لما تنزل في السرداب تشوف أبواب صغيرة كالدروج، دروج شو اسمه، ويفتحها وتشوف شو اسمه درج كبير خشبي قوي يسحبونه اثنين، ولا تشوف إلا طلع إنسان منه، مثلا تشوف داخل فيه إنسان ميت نايم. الإنصاف أن هذه يقال له أرض، لأنه هو أرض السرداب، داخل السرداب، يعني لو ما وراء الدولاب أرض، عرفت شلون؟ فحتى لو قيل في جدار لكن يقال له أرض أيضا، مدفون في الأرض، وإن سمي أمامك أنه جدار، واضح الفكرة؟ وبعضهم يستشكل على كل حال في القدر. يقول احترز بالأرض عن وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان مستقبل القبلة. بأي طريقة؟ يضطجع على جانبه الأيمن ويكون مقاديم بدنه إلى القبلة. يعني الميت في أثناء دفنه في القبر كيف يكون؟ يكون نائما مضطجعا على جانبه الأيمن، وجهه صدره إلى القبلة، مو وجهه، وليس يكون وجهه إلى السماء، لا، مستقبل بوجهه إلى القبلة. ويستحب أن يكون بله ومستقبل القبلة بوجهه ومقاديم بدنه على جانبه الأيمن مع الإمكان. ويستحب أن يكون عمقه، العمقه عمقه ضمير، هذا وين يرجع؟
القبر.
القبر، القبر مو مذكور، مو مذكور، مذكور الدفن. ها هذه إنما يمكن إرجاعها. لاحظ يقولوا يستحب أن يكون عمقه، أي الدفن مجازا أو القبر المعلوم بالبقاء. الواقع ويستحب أن يكون عمقه، رجاء الالتفات شوي ليه، ويستحب أن يكون عمقه. هل نرجع الضمير في عمقه، كلمة عمقه هذا إلى الدفن؟ الظاهر أنه يرجع إلى الدفن، لكن لا يرجع إلى الدفن بلحاظ المجاز. نعم يرجع إلى القبر بلحاظ القرينة، واضح أنه يتكلم عن القبر، هو واضح الفكرة. لكن لو أردنا أن نرجعه إلى الدفن بأي طريقة، ها مثل الآن تقول مثلا أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقل. الواقع من الذي أنبت البقل؟ الله تبارك وتعالى. وإنما نسب الإنبات إلى الربيع بلحاظ شنو؟
السبب.
لا بلحاظ السبب، إنما بلحاظ الزمان، واضح الفكرة، لعلاقة الزمان. هنا يقول يستحب أن يكون عمقه الدفن بلحاظ المجاز، يعني لأن الدفن موقع، يعني بعلاقة الزمان وبلحاظ المكان، لأن موقع الدفن هو القبر، فبدل أن ينسب العمق إلى القبر نسبه إلى الدفن. ويستحب أن يكون عمقه، أي الدفن مجازا، أو شنه عمقه، يعني القبر المعلوم بالمقام، وهذا واضح بعد. ويستحب أن يكون عمقه نحو قامة معتدلة، يعني تقريبا متر 40 سنتي، متر 50 سنتي. القامة المعتدلة يعني إنسان مربوع، قامة معتدلة، وأقل الفضل إلى الترقوة. وبعد يستحب شنه؟ يقول ووضع الجنازة عند قربها من القبر بذراعين أو ثلاث أذرع، عند رجليه، عند رجليه. أولا يعني يقرب الرجل، مستحب هذا أن يعمل بالجنازة بالميت هكذا، يعني عقب ما يصلون عليه ويخلصون يجون يحطون يوم القبر، لكن يبقى بينه هذه الجنازة والقبر ذراعين وثلاثة أذرع. ثم بعد ذلك يحملونه مرة ويحطونه، ويحملونه ثانية ويحطونه، في الثالثة ينزل في القبر. لذا قال ووضع الجنازة عند قربها من القبر بذراعين أو بثلاث، عند رجليه أولا، ونقل الرجل بعد ذلك في ثلاث دفعات أو دفعات حتى يتأهب يتهيأ للقبر، لأنه يحس، عرفت شلون، وإنزاله في الثالثة، في الدفعة الثالثة، والسابق برأسه حالة الإنزال. وهذا ما يسمى عن ذا، هذا عندما ينزل الميت إلى قبره من الرأس، لا يوضع في قبره محل في اللحد أو في جسمه، في اللاحد إلا وقد تصور أنه سقط من السماء إلى الأرض. وهذا معنى هول المطلع أو المطلع. هول المطلع لماذا؟ أنه عندما ينزل من قلاق في قبره فهل حركة ذي الدفع كأنما يسقط من السماء إلى الأرض. وليش هو يتحسس؟ لأنه في جنبة إشعاع روحي وإن خرجت الروح لكن يبقى إشعاع بسيط ترجع بعد ذلك تكمن للعقاب بعد أن يدفن. طيب، والسبق برأسه حالة الإنزال، طبعا ما ترجع بكاملها، يعني موضوع الرجع بالكامل هذا يعني لا يعلم به إلا الله، إنما بالنتيجة أكيد مؤكد في الشريعة الإسلامية أنه ثبت بالأدلة المتواترة أن روح الميت ترجع ليحاسب. ولا يقول أحد قال أنه لو فتحنا القبر بعد ساعة لا نجده، عرفت شلون؟ ومن قال لك أنه يمكن أن تنتظر، ربما لا تدفن الشسم، لا تدفن، لا تدفن الميت، لا يدفن الميت إلا وفي أثناء أقل من الثانية يحاسب، الحساب ساعة يعني لحظة، عرفت شلون؟ فربما من هذا القبيل مثل عالم الرؤية، وإن كانت الرؤية في قوس الشسم في من باب عالم المثال في قوس النزول، لكنه برزخ القبر يكون في قوس الصعود، واضح، من الدنيا إلى الآخرة. يمكن تأويل أنه يعني عالم المثال عالم، وإن كان يعني شسم وإن كان مجرد عن المادة، لكن لا يخلو من آثار المادة كما فصلنا احنا في البحث الفلسفي. وبالنتيجة يمكن أن يحصل في لحظة واحد، بحيث ما يجي الإنسان بعد يحفر القبر لأن كل شيء انتهى وخلاص، واضح الفكرة. والسبق برأسه حالة الإنزال. والمرأة شلون يعمل معها؟ هذا كله بالنسبة للرجل. قال والمرأة توضع مما يلي القبلة، مما يلي القبلة يعني ما توضع من جهة الرجلين ولا من جهة الرأس، يعني مو من جهة شنو الشمال مثلا، احنا بالنسبة لنا الحين يستقبل الجهات القبلة، جهة القبلة عند الغرب، إذا ما توضع جهة شنو الجهة الجنوب أو الشمال، لا توضع جهة القبلة
وترفع وتوضع،
أي لا الآن، وتنقل دفعة واحدة وتنزل يعني عرضا،
ما في
دفعات، دفعة واحدة يعني بعد أن توضع يصير بينها وبين القبر ذراعين أو ثلاثة، تنقل في دفعة واحدة دفعة واحدة دفعة واحدة فقط، وتنزل عرضا، تنزل عرضا يعني من جهة القبلة تنزل
مثل رجل بطول،
أي ولا ومن الرجل شو اسمه يعني، يعني الرجل في الإنزال من الرأس وهنا من جهة العرض، المرأة بالنسبة للعرض مثل ما ذكر. هذا هو المشهور، والأخبار خالية عن الدفعات، ما في دفعات، لكن المشهور هذا. وبعد ونزول الأجنبي معه، مع من؟ مع الرجل. أما بالنسبة للأم المرأة سيأتي تفصيله، بالنسبة للرجل الأجنبي ما ينزل الرحم، هذا خلاف الاستحباب، يستحب أن ينزل حتى لا يقصر القلب. ولذلك أنتم تلاحظون عند الدفن عندنا إحنا الشيعة ماذا يفعلون عند إنزال الميت إلى قبره؟ ما تشوف أحد من قرابته ينزل أصلا، لو واحد ينزل قالوا لا أطلع من قرابته. نعم المرأة ينزلون، المرأة ينزلون، قرابته ينزل، زوج ينزل، هو واضح الفكرة كما سيأتي التفصيل. ونزول الأجنبي معهما يعني مع الميت إذا كان رجلا لا الرحم، وإن كان ولدا إلا فيها يعني في المرأة، فإن نزول الرحم معها أفضل، والزوج أولى بها بالمرأة منه يعني من الرحم، واضح المطلب. ها مع ومع تعذرهما، تعذر من؟ الرحم والزوج. فامرأة صالحة أجنبية ثم أجنبي صالح. وبعد من ضمن المستحبات وحل عقد الأكفان على ها من قبل رأسه ورجليه، ووضع خده الأيمن على التراب خارج الكفن. شلون يعني خارج الكفن؟ يفتح العقدة التي من جانب الرأس ويخرج رأسه ويضعه على التراب في القبر، يضع الرأس الجانب الأيمن من الرأس على التراب مباشرة، يعني يلاصق رأسه التراب، وجعل شيء من تربة الحسين عليه السلام معه تحت خده، ها تحت خده أو في مطلق الكفن أو تلقاء وجهه، واضح؟ ما يحطها يم رجوله ولا يم باطنه، لا يحطها يم الوجه، أرجو أن تلقاء وجهه أو لا شنه تحت خده أو في مطلق الكفن، دخله في وسط الكفن. ولا يقدح في مصاحبته لها، في مصاحبة هذا الميت لهذه التربة الحسينية، احتمال وصول نجاسته، نجاسة الميت إليها، إلى التربة الحسينية، لأصالة عدمه، لأصالة عدم النجاسة، مع ظهور طهارته الآن. الآن هو مغسل ولا مو مغسل؟
مغسل
وطاهر. بعد تقول لي والله يحتمل أنه شنو؟ أنه يصل، لا احتمال لا يمكن أن يعتمد عليه. بعدش مستحب، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، ممن هذا كله مستحبات، ممن نزل معه إن كان وليا، إن كان ولي ونزل ولي الأقنة هذا بها ونعمت، وإلى لابد الملقن لابد أن يستأذن من الولي، إذا كان الملقن غير ولي فليستأذن من الولي في التلقين، وإلا استأذنه مدنيا فاه إلى أذنه، مدنيا فاه، فاه الملقن، الملقن يدني فاه، فما هو يعني إلى أذن الميت، قائلا له اسمع ثلاثا، يسمع يسمع. وعندنا الرواية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبور شهداء أحد، إيش قالوا الأصحاب؟ أيسمعون كلامك يا رسول الله؟ إيش قال؟ يعني مضمون الرواية هكذا، قال ما أنتم بأسمح منهم. إيه؟ لا، قد يقال أنهم أقوى بناء على نظرية أنه عالم التجرد أقوى من عالم المادة، والمفروض أن جزء من عالم المثال، أقصد برزخ القبر لأنه يعتبر من عالم المثال، لكن أي مثال؟ المثال الواقع في قوس الصعود لا في قوس النزول. إيه أقوى بعد. هو الدعاء له هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.